نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنصغي إلى تفسير لآيات من إنجيل مرقس من إعداد الراعي تشاك سميث.
إذا أردت أن تكون عظيما ينبغي أن تتعلم أولا أن تكون خادما، فطريق العظمة الذي علمنا إياه السيد المسيح هو طريق الخدمة.
هناك قواسم مشتركة بيننا وبين التلاميذ الاثني عشر الذين دعاهم يسوع إلى أتباعه، فمع أنهم شاهدوا الكثير من الأمور الخارقة للطبيعة تحدث معهم وأمام أعينهم، فإن طبيعتهم البشرية كانت تستحوذ عليهم في أغلبية الأوقات، وهذا أمر يمكننا أن نلاحظه بسهولة بالغة في وقتنا الحاضر. لكن كما سيبين لنا الراعي تشاك سميث في هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم، فإن يسوع يعلم مقام كل شخص منا في ملكوت السماوات، وكل عظمة حقيقية تبدأ بإبداء الاستعداد لخدمة الآخرين. والآن أترككم أعزائي المستمعين مع درس جديد من إنجيل مرقس بدءا بالأصحاح العاشر والعدد 35، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح العاشر من العدد 35 إلى 39: وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لهما: ماذا تريداني أن أفعل لكما؟ فقالا له: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقالا له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان. نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 12 في العددين الأول والثاني أن هيرودس الملك مد يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف، وبذلك فقد كان الرسول يعقوب واحدا من أوائل الشهداء المسيحيين. ويتابع يسوع قائلا ليعقوب ويوحنا في العدد 40: وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. إذن فقد أخبرهما يسوع أن نهاية كل شيء هي بيد الله الآب، وأن كل شيء لا بد أن يتم كما شاء الله الآب أن يكون. ثم نقرأ في العدد 41: ولما سمع العشرة ابتدأوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا. نرى هنا أن ما فعله يعقوب ويوحنا أثار استياء بقية التلاميذ، لكن غيظهم هذا دل على أنهم يتحولون بالروح ذاتها، إذ إنهم كانوا جميعا يبحثون عن العظمة ويسعون إليها. ثم نقرأ في الأعداد من 42 إلى 45: فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم، وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. فقد كان يسوع يعلم أن رؤساء الأمم يحبون أن يسودوا الناس، وأن عظماءهم يحبون أن يتسلطوا عليهم، لكنه يوصي تلاميذه هنا بالابتعاد عن هذا الفكر وهذا السلوك، لأن ملكوت الله يختلف تماما عن مملكة الإنسان. فطريق العظمة في نظر يسوع هو طريق الخدمة. ومن المهم أن ندرك أننا عندما نخدم الآخرين فإننا في حقيقة الأمر نخدم الله، فنحن نخدم الآخرين باسم الرب ومن أجل الرب الذي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. وقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح 3:17: وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع. وبذلك فقد علم يسوع أن طريق العظمة الحقيقية هو طريق التواضع والخدمة. ثم نقرأ في الأعداد من 46-52: وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى. فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هو ذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي، أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق. كانت مسيرة يسوع قد قاربت على الانتهاء، إذ لم يبق له سوى ما يقارب 30 كيلومترا للوصول إلى أورشليم حيث سيصلب. وكانت الطريق إلى أورشليم تخترق أريحة. وفيما كان يسوع خارجا من أريحة سمعه رجل أعمى اسمه بارتيماوس، فراح يصرخ قائلا: يا يسوع ابن داود ارحمني. فقد رأى يسوع في قلب هذا الرجل إيمانا حقيقيا فشفاه. ويا لها من قصة رائعة حقا. والآن ننتقل إلى الأصحاح 11 من إنجيل مرقس، فنقرأ في الأعداد من 1-11: ولما قربوا من أورشليم إلى بيت فاجي في بيت عنيا عند جبل الزيتون، أرسل 2 من تلاميذه وقال لهما: ذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس، فحلاه وأتيا به. وإن قال لكما أحد: لماذا تفعلان هذا؟ فقولا: الرب محتاج إليه، فللوقت يرسله إلى هنا. فمضيا ووجدا الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق فحلاه. فقال لهما قوم من القيام هناك: ماذا تفعلان؟ تحلان الجحش؟ فقالا لهم كما أوصى يسوع، فتركوهما. فأتيا بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما فجلسا عليه. وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق. والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب، مباركة المملكة أبينا داود الآتية باسم الرب، أوصنا في الأعالي. فدخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، خرج إلى بيت عنيا مع الاثني عشر. حدث ذلك يوم الأحد بينما كان يسوع يدخل مدينة أورشليم على جحش. ونجد في إنجيلي متى ولوقا مزيدا من التفاصيل عن هذه الحادثة، فالبشيران متى ولوقا يخبراننا أن الفريسيين اعترضوا على هتاف التلاميذ وطلبوا من يسوع أن يسكت تلاميذه، لأن ما يدعونه عن كونه المسيا يعد تجديفا على الله، وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها يسوع للناس بالهتاف بأنه المسيا. وقد استعار الناس كلمات المزمور 118 الذي يحوي نبوءة عن المسيا. وتقول الأعداد من 22 إلى 26 من هذا المزمور: الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. آهي يا رب خلص، آهي يا رب أنقذ، مبارك الآتي باسم الرب. لذلك قال الفريسيون ليسوع: يا معلم انتهر تلاميذك. فأجاب يسوع وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. وبذلك تمم يسوع النبوة الواردة في سفر زكريا الأصحاح 9 والعدد 9: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع، وراكب على حمار وعلى جحش ابن آتان. فهذا هو ما فعله يسوع إذ دخل أورشليم وهو جالس على جحش، تماما كما جاء في نبوة زكريا. بعد ذلك دخل يسوع الهيكل ونظر حوله إلى كل شيء قبل أن يغادر هو وتلاميذه إلى بيت عنيا لقضاء الليل هناك. ثم نقرأ في العددين 12 والـ13: وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع، فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق، وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا، لأنه لم يكن وقت التين. حدث ذلك في شهر نيسان إبريل، ولم يكن التين ينضج قبل الصيف، ومع ذلك فقد كان هناك تين يطلع مبكرا ويظهر على الشجرة حتى قبل طلوع الورق، لذلك كان ظهور الورق علامة أكيدة على ظهور التين. وقد رأى يسوع الورق على الشجرة، ولكن عندما جاء إليها لم يجد عليها ثمر. ثم نقرأ في الأعداد من 14 إلى 16: فأجاب يسوع وقال لها أي الشجرة: لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون، وجاءوا إلى أورشليم. ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، ولم يدع أحدا يجتاز الهيكل بمتاع. كان اليوم هو يوم الاثنين بعد أن دخل يسوع ذاك الدخول الظافر إلى أورشليم، وكان التجار يسيئون استعمال ساحة الهيكل إذ حولوه إلى سوق تجاري. وكانت هذه هي المرة الثانية التي يعمل فيها يسوع على تطهير الهيكل. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنا أنه قام في بداية خدمته العلنية بتطهير الهيكل، أما هذه المرة فكانت في نهاية خدمته. وقد ثار يسوع على الصيارفة وباعة الحمام تحديدا لأنهم كانوا يسيئون استخدام الهيكل المقدس. فقد كان الصيارفة يبدلون العمولات للناس لأن الكهنة لم يكونوا يسمحون لليهود بدفع ضريبة الهيكل بالعملة الرومانية، وكان اليهود يتداولون العملة الرومانية عادة، أما عندما يأتي وقت دفع ضريبة الهيكل أو العشور فقد كان يجب عليهم أن يدفعوا بالشاقل اليهودي. لذلك كان الصيارفة يضعون موائدهم في ساحة الهيكل ويجلسون هناك لتبديل العمولات للناس بأسعار فيها غش كثير واستغلال بشع للناس. لذلك فقد قلب يسوع موائدهم وطردهم من ساحة الهيكل بسبب جشعهم واستغلالهم للناس. وقد فعل الأمر نفسه مع باعة الحمام الذين كانوا يبيعون الحمام للفقراء في ساحة الهيكل بأسعار فاحشة. ثم نقرأ في الأعداد من 17 إلى 19: وكان يعلم قائلا لهم: أليس مكتوبا بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم جعلتموه مغارة لصوص؟ وسمع الكتبة ورؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه لأنهم خافوه، إذ بهت الجمع كله من تعليمه. ولما صار المساء خرج إلى خارج المدينة. إذن لما حل مساء يوم الاثنين خرج يسوع وتلاميذه إلى خارج المدينة. وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التين قد يبست من الأصول، فتذكر بطرس وقال له: يا سيدي انظر، التين التي لعنتها قد يبست. نرى في الكتاب المقدس أن التينة ترمز إلى أمة إسرائيل، ونحن هنا أمام صورة تشبيهية، فقد جاء يسوع إلى الأمة اليهودية كالمسيا وكان يتوقع منهم ثمرا. ولعلك صديقي المستمع تتذكر مثل الكرامين الذي ضربه يسوع والذي قال فيه: إنسان غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر حوض معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر، ثم أرسل إلى الكرامين في الوقت عبدا ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرم، فأخذوه وجلدوه وأرسلوه فارغا. ثم أرسل إليهم أيضا عبدا آخر فرجموه وشجوه وأرسلوه مهانا، ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه، ثم آخرين كثيرين فجلدوا منهم بعضا وقتلوا بعضا. فإذ كان له أيضا ابن واحد حبيب إليه أرسله أيضا إليهم أخيرا قائلا: إنهم يهابون ابني. ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلموا نقتله فيكون لنا الميراث. فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم إلى آخرين. وعندما سمع الكتبة والفريسيون هذا المثل علموا أن يسوع يشير إليهم، فقد كان الله ينتظر ثمرا من بني إسرائيل الذين يشار إليهم بالكرمة في الأصحاح 5 من سفر إشعياء، فهو يقول: إنه كان له كرم على أكمة خصبة فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم صورق وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا، وفي نهاية الأمر سيعطي الكرم لآخرين كي يجعلوه مثمرا. وهذا هو تماما ما قال يسوع إنه سيحدث. فقد أخفقت أمة إسرائيل في أن تعطي الثمر الذي كان الله القدوس ينتظره منها، لذلك سوف يعطي الله الكرم لأمم أخرى قادرة على أن تجعله مثمرا. وما يزال يسوع ينتظر ثمرا، وهو يقول في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 من العدد الأول وحتى 5 وأيضا في العدد 8: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به، ثبتوا في وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. بهذا يتمجد أبي، أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. وهذا يعني أن الله الآب ينتظر منا جميعا ثمرا لملكوته. ونرى هنا أن يسوع جاء إلى شجرة التين فوجدها بلا ثمر، لذلك فقد لعنها فيبست وماتت. وكما ذكرنا قبل قليل، فإن شجرة التين هذه ترمز إلى الأمة اليهودية، وهو الآن ينتظر الثمر من حياتنا. وثمر الروح هو محبة، والله المحب يريد أن يرى هذا الحب ينساب منك، ويريد أن يرى ثمرا في بستانك. وقد استخدم يسوع هذه الحادثة لكي يحدث تلاميذه عن الإيمان، فقد قال بطرس: يا سيدي انظر، التين التي لعنتها قد يبست. حينئذ أجاب يسوع وقال لهم في إنجيل مرقس الأصحاح 11 من العدد 22 إلى 24: ليكن لكم إيمان بالله، لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. ويا له من وعد عظيم حقا. لكن هل كان يسوع يوجه حديثه هنا إلى الجموع؟ لا، بل إلى تلاميذه. وهذا يعني أن هذه الوعود المختصة بالصلاة هي لتلاميذه. وما الذي يجعل المرأة تلميذا ليسوع؟ أن ينكر نفسه وأن يحمل صليبه وأن يتبع يسوع. لذلك فإن هذا الوعد ليس وعدا عاما لجميع الناس، بل لمن ينكرون أنفسهم ويحملون صليبهم ويتبعون يسوع. ومن المهم أن نعرف أنه لا يجوز لنا أن نستخدم صلواتنا كوسيلة لتحقيق شهوات قلوبنا، بل لتحقيق مشيئة الله الحي وتمجيده. ويتابع يسوع قائلا في العددين 25 و26: ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية المسامحة والغفران. فإن وقفت تصلي وتذكرت أن لك على أحد شيء فاغفر له، فهذا هو ما يوصينا به يسوع المسيح. وإن أطعناه فإننا نبرهن على سكناه في قلوبنا وحياتنا من خلال الروح القدس. لذلك قال الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح 2 والعدد 6: من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. وقد كان يسوع قدوة لنا في الغفران، إذ أنه قال وهم يصلبونه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ثم نقرأ في 27: وجاءوا أيضا إلى أورشليم، وفيما هو يمشي في الهيكل أقبل إليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ. ومن المرجح أن هذا كان يوم الثلاثاء. ثم نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 11 من 29 إلى 33: وقالوا له: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا؟ فأجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، أجيبوني فأقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ أجيبوني. ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فخافوا الشعب، لأن يوحنا كان عند الجميع أنه بالحقيقة نبي. فأجابوا وقالوا ليسوع: لا نعلم. فأجاب يسوع وقال لهم: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا.
إن يسوع المسيح هو الوحيد القادر على عمل مشيئة الله الأب، لكن من خلال موته وقيامته صار بمقدورنا نحن المؤمنون به أن نعمل مشيئة الله الأب أيضا. وكما علمنا الراعي تشاك سميث اليوم، فقد نشك أحيانا في سلطان بعض الأشخاص، لكن لا ينبغي لنا البتة أن نشك في سلطان ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يفسر لنا الراعي تشاك سميث مثل الكرامين الذي ورد في الأصحاح 12 من إنجيل مرقس. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والعدد 3: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. وصلاتنا لأجلك صديقي المستمع هي أن تعمل كلمة الله الحي على تطهير قلبك وحياتك، لكي تأتي بمزيد من الثمر الذي يمجد الله القدوس. وصلاتنا لك أيضا هي أن يباركك الرب وأن يكون معك، وأن تكون يده معك، وأن يملأ قلبك وحياتك بمحبته وروحه، وأن يسبغ عليك بركاته الجزيلة. باسم يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار، اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.